بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقدم معنا الكلام في أن اختلاف الفقهاء أمره قديم، ما زال كبار العلماء وأجلة الفقهاء المقتدى بهم في الدين يختلفون وتتعدد أقوالهم في المسألة الواحدة، ولا ينكر بعضهم على بعض، ولا يثرب بعضهم على بعض، ولا يبغض بعضهم بعضا، بل كانوا رحمة الله عليهم متحابين مؤتلفين. والسؤال الذي يطرح نفسه: لماذا اختلف أهل العلم؟ والجواب بأن الاختلاف يرجع إلى عدة أسباب. لم يكن الاختلاف تشهيا ولا رغبة في الظهور ولا حبا للخلاف لذاته، بل هناك أسباب أدت إلى وقوع الاختلاف بين الفقهاء قديما وحديثا. وهذه الأسباب قد اعتنى أهل العلم بإحصائها والتنبيه عليها من أجل أن يعذر الأئمة رحمة الله عليهم فيما كان بينهم من اختلاف. وهذه الأسباب بعضها يعم القرآن والسنة، وبعضها راجع للسنة وحدها. فمما يعم القرآن والسنة أن يكون اللفظ مشتركا أو مجملا أو مترددا بين حقيقة ومجاز. مثال ذلك: قال الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. لفظة القرء في لغة العرب تطلق على الحيض وتطلق على الطهر، ومن هنا قال بعض أهل العلم بأن المطلقة تعتد بالأطهار، وبعضهم قال بل تعتد بالحيضات. ومثله أيضا قول الله عز وجل: وامسحوا برؤوسكم. هل الباء ها هنا للتوكيد أو الباء ها هنا للتبعيض؟ ومن هنا قال بعضهم بأنه لا بد من مسح الرأس كله، وبعضهم قالوا يجزئ بعضه، على تفصيل في هذا البعض. ومثله قول الله عز وجل: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. هل اللمس ها هنا مراد به حقيقته؟ فمن لمس زوجته مثلا أو لمس امرأة ليست محرما له، هل ينتقض وضوءه؟ أو المراد باللمس لمس مخصوص وهو الجماع، كما قال ربنا جل جلاله على لسان مريم عليها السلام: أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. وكما قال ربنا: إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. ها هنا اللفظ متردد بين الحقيقة والمجاز، ومن هنا يحصل الاختلاف بين أهل العلم. وهناك أسباب تخص السنة. وبداية لا بد أن أقرر بأنه لم يدعي أحد من أهل العلم في القديم ولا في الحديث أنه قد أحاط بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم علما بحيث لا يفوته منها شاردة ولا واردة ولا شاذة ولا فاذة، وأنه قد جمع أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته وأيامه وأحواله ومغازيه، أبدا ما ادعى ذلك أحد. ويكفينا أن أكثر الناس صحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو السيد الجليل الإمام الفذ الصديق أبو بكر ابن أبي قحافة رضي الله عنه، ومثله أيضا الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكما قال علي: كثيرا ما كنا نسمع دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر. هذان الإمامان الجليلان غابت عنهما بعض سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر ما كان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض للجدة السدس حتى شهد عنده المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة، وهما دون أبي بكر علما وسنا وسابقة وجهادا وفضلا، لكنهما علما سنة غابت عن أبي بكر رضي الله عنه. ومثله أيضا سنة الاستئذان، أن الاستئذان ثلاث مرات فإن أذن لأحدكم وإلا فليرجع، حتى شهد بذلك الأشعري أبو موسى عبد الله بن قيس رضي الله عنه وأبو سعيد سعد بن مالك الخدري الأنصاري رضي الله عنه. وأيضا ما كان عمر يعلم بسنة نبي الله صلى الله عليه وسلم في المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب. وكذلك ما كان يعلم بأن المرأة ترث من دية زوجها حتى شهد الضحاك بن سفيان وكان أميرا للنبي صلى الله عليه وسلم على بعض البوادي بأنه ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها. ومثله أيضا ما كان عمر رضي الله عنه يعلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا هبت الريح لما كانوا في طريق فهبت الريح فقال عمر من يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا في الريح؟ يقول أبو بكر وكنت في آخر القوم فحثثت راحلتي حتى دنوت منه فقلت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا هبت الريح فقولوا اللهم إنا نسألك خيرها وخير ما أرسلت به ونعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به. ومثله أيضا عثمان بن عفان زوج الابنتين وذو النورين وصاحب الهجرتين الإمام العلم والفقيه العظيم، ما كان يعلم أن المعتدة من وفاة زوجها يلزمها البقاء في بيت الزوجية، كان يرى أنها تعتد حيث شاءت، حتى شهدت الفريعة بنت مالك وهي أخت أبي سعيد الخدري، شهدت بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أمكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. وكان محرما رضي الله عنه فجيء له بصيد قد صيد من أجله فأراد أن يأكل منه فنهاه علي رضي الله عنه وأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كف يده عن صيد صيد من أجله وهو محرم. وكذلك علي وابن عباس وهما من هما علما وفقها وبصيرة وعلما بالسنن والتأويل، كان يفتيان بأن المرأة الحاملة إذا توفي عنها زوجها فإنها تعتد بأبعد الأجلين، يعني المرأة الحامل إذا بقي لها مثلا في حملها شهر واحد ما تنقضي عدتها بوضع الحمل، بل لا بد أن تصبر 4 أشهر و10. وإذا كانت حاملا وبقي لحملها مثلا 6 أشهر أو 7 فإنها تعتد بوضع الحمل ولا تعتد بها 4 أشهر و10، حتى بلغهما حديث سبيعة الأسلمية رضي الله عنها. هذه المرأة وضعت بعد أسبوع من وفاة زوجها فتجملت وتزينت للخطاب، فدخل عليها ابن عمها كان يقال له أبو السنابل ابن بعكك فقال لها أراك تزينت لعلك تريدين أن تنكحي؟ فقالت بلى، قال لا والله حتى تبلغين 4 أشهر و10. تقول رضي الله عنها فوضعت علي ثيابي ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته وقلت زعم أبو السنابل كذا وكذا، فقال كذب أبو السنابل بمعنى أخطأ، إن شئت أن تنكحي فافعلي. فها هنا أئمة كبار أبو بكر عمر عثمان علي عبد الله بن عباس وغيرهم، هؤلاء غابت عنهم السنن، ولذلك نقول أكثر أسباب الخلاف راجعة إلى السنة، وذلك يشمل وجوها عدة، من ذلك ألا يكون الحديث قد بلغ الإمام، مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس رحمه الله لما سئل عن صيام 6 من شوال قال أكرهه ولم أرى أحدا من أهل العلم يفعله وأخشى أن يلحقه أهل الجفاء برمضان. لو أن الإمام مالك رضي الله عنه بلغه هذا الحديث لا قال به. طيب، سبب آخر أن يكون الحديث قد بلغ الإمام لكن لم يثبت عنده، ما بلغه من طريق صحيح، إما لأن الرواة الذين روى عندهم فيهم من لا يعتد به إما لجهالته جهالة عينه أو جهالة حاله، وإما لكونه سيء الحفظ مثلا فلذلك الحديث لم يبلغ عند لم يثبت عند هذا الإمام بسبب من الأسباب. أو سبب ثالث، أن يكون الحديث لم يثبت عنده بسبب قد خالفه فيه غيره، يعني مثلا بعض الرواة يختلط في آخر عمره، كما يقول الذهبي دائما اختلط بأخره، يعني في آخر عمره، فهذا الراوي يذكر حديثا، فبعض الأئمة يرفض حديثه لأنه قد اختلط، وهو لا يدري هل حدث بهذا الحديث قبل اختلاطه أم بعده، لكن إماما آخر يجزم بأن هذا الحديث قد حدث به قبل حصول الاختلاط لما كان متقنا للحفظ ضابطا لألفاظ روايته. فهذا الحديث ضعفه الإمام بسبب قد خالفه فيه غيره. أيضا من الأسباب أن يكون الحديث ثابتا عنده لكن نسيه، نسيه، ما سمي الإنسان إلا لأنه ينسى. وأوضح مثال لذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يفتي بأن الجنب إذا لم يجد ماء فإنه لا يصلي حتى يجد الماء، لا يصلي حتى يجد الماء. فقال له عمار بن ياسر رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، أما تذكر حين كنت أنا وأنت في إبلنا فأصابتنا جنابة، أما أنا فتمعكت كما تمعك الدابة، وأما أنت فلم تصلي، حتى سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ومسح بظاهر كفيه ووجهه. فقال له عمر: اتق الله يا عمار. قال له عمار: إن شئت ما حدثت به. فقال له عمر: لا، ولكن نولي كما توليت، يعني طالما أنك حفظت وأنا نسيت فأنت تتحمل يعني مسؤولية هذا الذي ترويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثله أيضا لما حصل الخلاف بين علي والزبير، علي رضي الله عنه خلا بالزبير وحدثه بأمر قد أخبرهما به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما قال للزبير: لتقاتلنه وأنت له ظالم، أنت ستكون ظالما لعلي رضي الله عن الجميع. فها هنا هذا الأمر قد نسيه الزبير ابن العوام عليه من الله الرضوان. أيضا من الأسباب أن بعضهم يشترط في الحديث شرطا لا يشترطه غيره. إذا كان الحديث يعني قد بلغه من طريق الآحاد، يعني لم يبلغ حد التواتر، بعضهم يشترط ألا يخالف عمل أهل المدينة كالمالكية مثلا، وبعضهم يشترط أن يكون راويه فقيها إذا كان الحديث يخالف الأصول، كما فعل أبو حنيفة رحمه الله في حديث المصراة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من اشترى شاة مصراة، والتصرية معناه إنسان يريد أن يبيع شاة فيترك حلبها أياما ثلاثة إلى أن ينتفخ ضرعها ثم يذهب بها إلى السوق فيخدع بها الناس، يظنون أنها شاة حلوب، فإذا اشتراها اكتشف بأنها جافة ما فيها شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن اشتراها فسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. الإمام أبو حنيفة رحمه الله يرى أن هذا الحديث يخالف الأصول من جهة أن الضمان يكون بالمثل فيما كان له مثل، أو بالقيمة فيما لا مثل له. يقول: ها هنا لا يمكن أن يكون التمر في مقابل اللبن، فيشترط أن يكون راوي الحديث فقيها إذا كان الحديث مخالفا للأصول. فهذه أسباب في مجملها راجعة إلى السنة. ثم هناك أسباب أخرى، تجد بعض أهل العلم لا يعتد بالقياس إلا في صور معينة كالظاهرية مثلا، يرون بأن القياس هو محض رأي وأن الرأي مذموم، ويريدون في ذلك آثارا يردون بها أقيسة كثيرة ولا يعملون بها. ومثله أيضا أن الإجماع قد يثبت عند بعضهم وعند آخرين لا يثبت، يعني مثلا بعض أهل العلم يقول: ولا أعلم في هذه المسألة خلافا، والآخر يعلم بأن فلانا وفلانا قد خالف في هذه المسألة ولهم فيها رأي آخر. ومن هنا يحصل الخلاف بين أهل العلم بواحد من هذه الأسباب أو بأكثر منها. وأريد أن أقول أنه ما من آية في كتاب الله إلا وتجد للمفسرين فيها يعني أقوالا، وإن كان في الأعم الأغلب يكون هذا الاختلاف من باب اختلاف التنوع لا من اختلاف التضاد. يعني مثلا لما قال الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم، تجد بعضهم يقول الصراط هو الإسلام، وبعضهم يقول الصراط القرآن، وبعضهم يقول الصراط طريق أبي بكر وعمر. لا تعارض بين هذا، فالصراط المستقيم وهو الإسلام وهو القرآن وهو سنة أبي بكر وعمر رضوان الله على الجميع. هذه هي بعض الأسباب التي أدت بالأئمة رحمهم الله تعالى إلى الاختلاف، وهو اختلاف يثري الساحة الفقهية ويوسع على المسلمين. نسأل الله أن يبصرنا في ديننا وأن يعلمنا هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله من أجل أن نجيب على ما يطرح من أسئلة. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي أربعة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، بعمل في حمامات كمتحصل، فبيجون الناس يعني بيدخلوا بدون بعض التمائم والحجابات، فدار أعرف الحل عن فيك يعني كمان واحد يقبوا حاجات مريجة ولا أرفضة.
كده يقول لي السؤال تاني يا أخي.
بعمل في حمامات كمتحصل.
بتعمل في حمامات كمتحصل. طيب. طيب.
حاجاتهم و والدنيا الحجابات دي كمان هذا واحد ياخذ حاجة ويجي.
طيب.
أمسكها من بداله وداني. هل أمسكها ولا أرفضها؟
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني، امرأة رضعت في جدتي، هل بالنسبة لي محرم؟
رضعت من جدتك، أم أمك أم أم أبيك؟
أمي.
طيب.
السؤال الثالث، يعمل معنا طبعا الإخوة أهل الكتاب المسيحيين.
طيب.
يأكلونا ويشربوا معنا ويسكنون معنا، يعني ما حد نعاملهم كيف نعاملهم طبعا.
طيب أنت ما قلت إخوة.
هذا أعرف الحكم يعني.
إذا جعلتهم إخوة لك معناه أنك تعرف الحكم. طيب سؤالك الرابع.
سؤال الرابع
نسيته. طيب إذا تذكرت اتصل إن شاء الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
مرحبا.
الله يخليك يا شيخ.
تفضل.
أنا بس لو سمحت، أنا كان قبل فترة اشتريت جرار أرض.
نعم.
كان غلط انه انا الارض دي انا عايز ابني فيها.
طيب.
بعد ذلك ربنا سهل انه انا بنيت في حته ثانيه، فالارض قلت خلاص فيها انا القروش اللي احفظ بها الارض. مرت خمس سنين على الكلام، بحث الارض عايز ابيعها، فهل هي عليها زكاه؟ اذا كان عليها زكاه، زكاه سنه واحده ولا الزكاه الخمس سنين كامله؟
طيب شكرا.
ده سؤال اول.
طيب.
السؤال الثاني، انا عايز الحكم بتاع لقطة الحواجب للمرأة المتزوجة، يعني المرأة المتزوجة يقول لك هي إذا أخذناها من فوق حاجة خليها تجي من الدول، فما فيها مشكلة.
طيب.
هل هي فيها مشكلة أو ما فيها مشكلة؟
طيب شكرا.
السؤال الثالث لو سمحت.
نعم.
أنا بعمل في شركة. نعم. فمرة بيجي صندوق من شركة، من منظمة أو من شركة ثانية ياخذ فاتورة، يعني أنا أخش في عطاء، فبيجي علي العطاء، فبعد ما انا ارسل العطاء بيجي يسالني يقول لي هل بس انا اديه حاجه من نفس الفاتوره حقتي، انا اديه عموله، ده بدي مندوبي عموله 10% اي زي بيبيع شغل بدي عموله، فهنا بعد ما الشغل يجي يقول لي خلاص لسه الشغل هو بعد ما استلم الدوين حقتي والشيء يقول لي انت تديني حاجه من نفس بده، فالحاجه دي مشكله بالنسبه لي هو مشكله بالنسبه لي انا.
طيب. السلام عليكم. طيب أقول ها هنا أسئلة وردت عن طريق الرسائل. يقول أصلي الصبح في البيت نسبة لخوف زوجتي علما بأننا نسكن وحدنا. أقول إذا كنت تسكن في مكان مخوف، يعني ليس لديك جيران والأمن غير مستتب في المكان، فزوجك محقة في خوفها فهذا يبيح لك أن تصلي في البيت ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لأن علماءنا ذكروا من الأعذار المبيحة لترك الجماعة الخوف. فإذا كان إنسان يخاف أنه لو خرج إلى المسجد سيخلفه يعني لصوص في أهله بسوء أو في ماله بسوء، فيمكن أن يصلي في البيت ويصلي بأهله وله أجر الجماعة إن شاء الله. يقول: أدركت ركعة المغرب الأخيرة، فكيف آتي بالركعتين من حيث الأداء والقراءة؟ يقول: اعتبر ما حضرته مع الإمام هو أول صلاتك، يعني هذه الركعة التي حضرتها مع الإمام اعتبرها الأولى، فإذا سلم قم فأتي بالثانية بالفاتحة وسورة واجلس التشهد، ثم أتي بالثالثة بالفاتحة سرا وتشهد وسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. يقول: هل تجوز قراءة المرأة للقرآن بصوت جهور في افتتاح مؤتمر يحضره الرجال؟ لا، ما يجوز، لأن الله عز وجل قال: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. ومعروف بأن قراءة القرآن فيها نوع من تحسين الصوت وترخيمه والإتيان بالغنة والمدود وما أشبه ذلك، وهذا كله مما لا يناسب أن يكون من المرأة أمام الرجال. يقول: أنا مسافر إلى بلد زوجتي ولم أحدد الإقامة، فكيف يكون القصر؟ ما تقصر ولو كنت ستقيم يوما واحدا، لأن من اتخذ أهلا في بلد ما فقد صار من أهلها، وما ينبغي له أن يقصر. لذلك السيد الجليل عثمان بن عفان عليه من الله الرضوان أتم بالمسلمين الصلاة في منى، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر قصروا في منى، لكن عثمان رضي الله عنه قال: إني قد اتخذت بها أهلا، فعد نفسه من أهل مكة، كأنه رضي الله عنه يرى أن القصر ليس من أجل النسك وإنما من أجل السفر. يقول: هل يجوز معرفة الجنين في بطن أمي بالموجات الصوتية؟ نعم، لا مانع، لا مانع من أن تذهب المرأة إلى الطبيبة من أجل أن تحدد لها هل في بطنها جنين واحد أم أنهم توأم أو أكثر، ذكر أو أنثى، لا مانع من ذلك إن شاء الله، وهو داخل في قول ربنا جل جلاله: علمك ما لم تكن تعلم، وفي قول ربنا جل جلال: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، بما شاء أن يعلمهم إياه، ولا يتعارض هذا مع قوله سبحانه: ويعلم ما في الأرحام. يعلم ما في الأرحام، ما في جميع الأرحام في هذه الساعة الله عز وجل يعلمه، ويعلم من الذكور ومن الإناث، من الأشقياء، من السعداء، من الذي سيخرج من بطن أمه حيا، ومن الذي سيكون سقطا، وإلى غير ذلك من التفاصيل التي لا يحيط بها الطبيب ولا بعشر معشارها. يقول: هل ممكن أصلي ركعتين بعد العشاء بنية قيام الليل؟ نعم يمكن، فمن كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله ووسطه وآخره. أفتوني، هل الصلاة باطلة إذا صلى الإمام ببنطلون؟ والله على كل حال مبطلات الصلاة معروفة، وقد ذكرها أئمتنا ولم يذكروا من بينها لبس البنطلون، وإنما مبطلات الصلاة معروفة: من تعمد زيادة ركن فعلي، من ترك ركنا من أركان الصلاة، من ضحك، من أكل أو شرب، من أكثر من التحرك والالتفات، إلى غير ذلك مما ذكروه مبطلات الصلاة، ليس من بينها لبس البنطلون. البنطلون إذا كان ساترا للعورة فهذا هو المطلوب. يمكن أن نقول هناك شيء مثلا يعني خلاف الأولى، لكن ما نستطيع أن نبطل صلاة المسلمين لأدنى شبهة. أخونا الذي اتصل من مبدى عبد الحي يقول: رضع من أم أمه، امرأة رضعت من أم أمه، خلاص هذه خالتك يا عبد الحي، هذه خالتك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ولما جاء أفلح أخو أبي القعيس يستأذن على أمنا عائشة فأبت أن تأذن له حتى تستأذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها: تربت يمينك، إذني له، إنه عمك من الرضاعة. فهذه أيضا خالتك من الرضاعة. يقول الإخوة من أهل الكتاب يأكلون ويشربون معنا ويسكنون، فهل هذا يجوز أو لا يجوز؟ أولا يا أخي الكريم، الأخوة بين المؤمنين، لأن ربنا الرحمن الرحيم قال إنما المؤمنون إخوة، وقال سبحانه وتعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم، فالأخوة بين المسلمين أخوة الدين. أما بعد ذلك بقية العالمين من بني الإنسان إخوانك ما يعبر يعني عنهم بمثل هذا التعبير. ولا مانع يا أخي الكريم من أن يأكلوا معك ويشربوا ويسكنوا طالما أنه ما قاتلونا في الدين ولا أعانوا على قتالنا، فالله عز وجل ما نهانا عن هؤلاء. وأما بالنسبة لعملك متحصلا في الحمامات وأن الناس يضعون عندك يعني بعض التمائم الأحجبة، فأنت مهمتك يا أخي الكريم أن تكون لهؤلاء ناصحا، يعني ليس من حقك أن تتلف يعني هذه الأشياء، ولأن بعضهم يقول بأنه ما فيها إلا القرآن هو يعتقد جواز يعني تعليقها، ثم إخراجه إياها دليل على أنه معظم لذكر الله عز وجل ومنزه له أن يدخل به إلى الحمامات. لكن المطلوب منك أن تنصحه بأن يعلق أمله في الله وأن يعتمد على الأسباب المشروعة دون سواها. وأما بالنسبة لأخينا محمد بن أمدرمان فقد سأل أنه كان يملك قطعة أرض وكانت نيته أن يبنيها، ثم بعد ذلك يسر الله له الحصول على قطعة في مكان آخر وبناها والحمد لله، وبقيت القطعة الأولى 5 سنوات وهو يريد أن يبيعها. نقول له إذا بعتها إن شاء الله زكها لحول واحد، اعتبر بأنه قد حال عليها حول واحد ولا يلزمك شيء سوى ذلك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل أخي.
يا أستاذ. وعليكم السلام والرحمة.
تفضل.
يا أخي مثلا أنا كان شغال في منظمة والمنظمة دي دا
منظمة شنو؟
وباخد 100,000 أول من الزول وبعدين بديه مليون، باخد 100,000 وبديه مليون.
طيب السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا دكتور جزاكم الله خير إن شاء الله.
وإياك الله يكرمك.
سؤالي الأول يا دكتور، في صلاة الصبح
نعم
الإمام عود الناس إنه في مواضع السجود يسجد.
طيب
في الركعة الثانية في موضع بتاع السجود بدل ما هو يسجد ركع.
طيب
انقسم الناس، الناس اللي معاه في الصف الأول
بعضهم ركع وبعضهم سجد.
أيوة.
طيب
من في ناس الناس ساجدين، لا من قال الله أكبر، لا من قال سمع الله، ولا من حمده،
قاموا
لقى نفسه يتفاجأ الزول الساجد.
طيب
في واحدين قاموا جابوا السجود،
جابوا الركوع. طيب
ولحق السجود.
طيب
ده واحد. في ناس ده طوالي خلى قام طوالي وطوالي لحق في السجود.
ايه ما ركع.
حالة ثالثة في واحدين الزول اللي حق الركوع ده عمله بعد ما الإمام سلم قام عمل له سجود سهو وراه.
طيب
الشيء الثاني يا دكتور مسألة النية.
نعم
النية في الوضوء، النية في الصلاة، المسألة دي مرات بتعمل للزول وسواس.
طيب
يعني مرات الزول يقول لك يا أخي أنت لو النية دي مثلا فرض، أنت لو ما نويت معناه وضوء ده بيقى فيه ركن ماشي، الزول يبدأ يعيد وضوء تاني مع انه قام من السرير ده ومجل الماسوره دي وضع يتوضا، لكن لحظه دي يبدا ما اتذكر.
طيب ابشر ان شاء الله.
الله يجزيك خير يا دكتور.
شكرا جزيلا ربي. سلمك الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ كيف حالك؟ إن شاء الله خير.
الله يكرمك.
عندي سؤال يا شيخ.
نعم.
أنا حقيقة جيت أشتري عربية من شركة.
طيب.
ومعي قريب لي، فالشركة يعني هم قالوا إحنا ما بنبيع لك العربية مباشرة على أساس أنها هي بأقساط، قال لي تمشي لبنك وجهني لبنك معين.
طيب.
وهي سعرها في الشركة مثلا تقريبا 40 مليون، وإذا أنا مشيت البنك ناس البنك بدوني لها ب 50 مليون.
طيب.
هل أنا في الحالة دي أقوم أشتريها مثلا؟
طيب إن شاء الله.
وإذا كان مثلا أنا مثلا أنا يعني حسيت أنها مثلا فيها شكات وقريبي ده عايز يمشي يشتريها، قال لي خلاص أنت أضمني بشيك، هل أنا ممكن أضمنه بشيك؟ يعني إذا كان الشيء العربية دي فيها شبهة هل أضمنه بشيك ولا ما أضمنه؟
طيب.
جزاك الله خير.
وإياك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة.
مرحبا.
ألو. السلام عليكم.
عليكم السلام.
جزاك الله يا شيخ، ربنا يتقبل منك إن شاء الله. عندي سؤال والله. أنا عندي 3 رمضانات متتالية بأعذار، مرة كنت حامل ومرة بردت، فالناس أفتوا لي قالوا لي بتسقط عنك وكلام زي ده، مع العلم إنه زوجي أطعم يعني، فداير أعرف الحكم شنو.
طيب إن شاء الله. طيب بالنسبة لهذه الأسئلة، أخونا محمد أيضا سأل عن لقط الحواجب لامرأة المتزوجة. يا أخي الكريم، لقط الحواجب ممنوع سواء للمتزوجة أو لغيرها، فإن العلة ليست في التدليس وإنما العلة في تغيير خلق الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، وذلك في آخر الحديث الذي ذكر فيه النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والواشرة والمستوشرة والواصلة والمستوصلة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فما ينبغي للمرأة المتزوجة ولا لغير المتزوجة أن تأخذ من حواجبها إلا من كان حاجبها كثيفا، فهذه يكون من باب يعني إصلاح العيب. أما بالنسبة لسؤالك عن العطاء والعمولة وأن الموظف يطلب منك نسبة، هذا يأكل سحتا، هذا ليس من حقه، لأنه ما يمكن نسميها عمولة، فهو إنما يبذل مجهودا يتقاضى عليه راتبا من الشركة المستخدم لديها، يعني ليس هو شخصا سمسارا بحيث إنه تعب وجاءك يعني بهذا العمل إلى عندك فيحتاج إلى عمولة أو يستحق أن تبذل له عمولة، وإنما هو موظف يعني عنده راتب، وما ينبغي له أن يطالب وما ينبغي لك أن تعطيه، وإذا حصل فكلاكما آثم، الراشي آثم والمرتشي آثم، وكلاهما ملعون على لسان نبينا الرسول عليه الصلاة والسلام. أخونا أبو عبد الله من الكلاكلة ذكر بأن إماما يصلي بهم وفي موضع السجود في الغالب يسجد، إلا أنه في مرة بعدما قرأ يعني موضع سجود، يعني مثلا قرأ فاسجدوا لله واعبدوا في خاتمة سورة النجم، أو قرأ قول الله عز وجل فما لهم لا يؤمنون وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون، أو قرأ خاتمة العلق واسجد واقترب سجود ركع، فأولا نقول هذا الإمام مسيء، هذا الإمام مسيء. لما؟ لأنه ما ينبغي له أن يقرأ آية سجدة، وإذا قرأها فينبغي له أن يسجد، فإذا لم يسجد ينبغي أن يتجاوز الموضع، يقرأ يعني آيات أخرى ثم يركع بحيث ينتفي اللبس عن الناس ولا يحصل كهذا الذي حصل. طيب الإمام ركع فظنه الناس قد سجد وانقسموا، بعضهم ركع وهم من كانوا يرونه وبعضهم سجد، طيب هؤلاء الذين سجدوا بعد ذلك انقسموا لما قال الإمام سمع الله لمن حمده، بعضهم قام فأتى بالركوع ورفع ثم أدرك الإمام ساجدا، هؤلاء هم المصيبون بغير شك. طيب فريق آخر ترك الركوع و استمر مع الإمام ساجدا، بغير شك هؤلاء ينبغي أن يأتوا بركعة مكان هذه الركعة، لأنها باطلة من حيث إنها نقصت ركنا، بل نقصت ركنين، فالركوع ركن والرفع منه ركن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تطمئن قائمة. فهؤلاء قد فوتوا ركنين اثنين، فينبغي أن يقيموا متى مكان تلك الركعة ركعة، يعني يلغوا تلك الركعة، وبعد سلام الإمام يعتبرون يعني أنهم قد فاتتهم ركعة فيقومون ويأتوا بها، فإذا لم يفعلوا فقد بطلت يعني صلاتهم. لكنني أنبه إخواننا الأئمة بأن الواحد منهم إذا كان يعلم أن الناس من ورائه يعني عندهم علم بالقرآن وبمواضع السجود، فلا بأس أن يقرأ آية السجدة ويسجد في الصلاة الجهرية. أما إذا لم يكونوا كذلك فلا بد من تنبيههم قبل الصلاة، قل لهم أنا في الركعة الأولى عندي سجود تلاوة، أو في الركعة الثانية مثلا عندي سجود تلاوة، فإذا لم يفعل فإنه أيضا يكون مسيئا. أما بالنسبة للنية يا أخانا أبا عبد الله، فكما ذكرت في سؤالك جزاك الله خيرا، هذه من وسوسة إبليس. قضية النية إخوتي وأخواتي محلها القلب. أنا ما أذهب أتوضأ أقول نويت أن أتوضأ، ولا أتيمم أقول نويت أن أتيمم، ولا أن أصلي أقول نويت أن أصلي، أبدا ما كان يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. النية محلها القلب، ولا عمل إلا بنية. الإنسان إذا قام يتوضأ فقد نوى أن يرفع الحدث وأن يستبيح الممنوع. الإنسان إذا وقف في السجادة أو وقف واستقبل القبلة هذا نوى يعني الصلاة، وإلا لما قام ووقف واستقبل جهة معينة ورفع يديه بطريقة معينة، هذه كلها دليل على أنه نوى الصلاة. ولذلك قال بعض علمائنا: لو أن الله كلفنا عملا بغير نية لكان ذلك من تكليف المستحيل أو بما لا يطاق. ولذلك حتى في الأمور المباحة الإنسان لو خرج من بيته فقد نوى أن يذهب لزيارة فلان، نوى أن يذهب إلى العمل، نوى أن يذهب إلى السوق، هذه كل عمل لا بد له من نية. ولذلك الإنسان ما يوسوس ويقول لا أنا لا بد أن آتي بنية مخصوصة، لابد أن نتلفظ بألفاظ مخصوصة، ويبدأ الشيطان يوسوس له: طهارتك باطلة وصلاتك باطلة. وبعض الناس أيضا في رمضان لابد في السحور يقول: نوينا عليك يا صيام باكر، الله يقدرنا عليك يا صيام باكر، ويبدأ يعني عنده يعني تواشيح وكذا، ويعتقد بأن الصيام ما يجزي إلا بمثل هذا. هذا كله من تلبيسي إبليس. وكما قال الإمام الشافعي في قول رسولنا النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، قال: هذا الحديث يدخل في 70 بابا من أبواب العلم. أخونا أحمد من جبرة يقول بأنه ذهب يشتري سيارة من شركة، وقد صاحبه قريب له، فقالت له الشركة: نحن ما نستطيع أن نعطيك إياها، لابد أن تأتينا عن طريق بنك. فذهب إلى البنك، والبنك قال له إنه إحنا يعني السيارة هذه 50. نعم، البنك يريد أن يستفيد، فالبنك يشتريها من الوكالة أو من الشركة، ثم بعد ذلك يعيد بيعها عليك، وهذا هو بيع المرابحة للآمر بالشراء. وما تكاد تخلو حلقة من حلقات هذا البرنامج إلا ويسأل عنه سائل، لأن هذه المعاملة قد تغلغلت في حياة الناس وما عادوا يستطيعون منها فكاكا. فنقول: لا حرج إن شاء الله أن تشتري السيارة بهذه الكيفية، شريطة ألا تبذل للبنك مالا إلا بعدما البنك يتملك السيارة، بعدما تكون عنده. ومثله أيضا لا مانع من أن تضمن قريبك بأن تكتب صكا باسمك أنت، لا مانع من هذا إذا كانت المعاملة قد استوفت شروطها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخت أم الزمن من أم درمان قالت بأن عليها 3 رمضانات ما صامت بسبب الحمل والرضاع، وأن بعض الناس قال لها سقطت عنك، يعني هؤلاء الذين أسقطوها ما أدري بأي كتاب أم بأي سنة، يا أختاه عذرك طارئ والقضاء عليك واجب، فباشر القضاء إن شاء الله، وأسأل الله أن يتقبل من الجميع. الأخونا يقول: ما حكم من يأكل راقدا من غير عذر؟ والله نقول بأن هذا يعني خلاف السنة، إنسان يأكل راقدا أو يأكل قائما هذا خلاف السنة، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل جلس، وكان يجلس متوثبا عليه الصلاة والسلام، يعني ما يجلس الجلسة يعني المريحة، وإنما يجلس متوثبا لأنه ما شبع من خبز رقاق قط صلوات الله وسلامه عليه. فأما الإنسان الذي يأكل راقدا فهذه أكلة المترفين، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أكل متكئا، إنما أنا عبد أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد صلوات الله وسلامه عليه. أما هذا الذي يتكئ ويأكل وهذا الذي يأكل راقدا فدليل على أنه من المترفين، وما ذكر الترف في القرآن ممدوحا قط، قال الله عز وجل: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا
الشيخ عبد الحي يوسف، التحية لك ولكل الجماعة العاملة في إذاعة الطيبة وقناة الطيبة الطيبة.
مرحبا يا عبد القادر، أين أنت؟ من زمان بعيد ما سمعنا لك صوتا.
أنا موجود الحمد لله ومتابع بخير وصحة يعني.
طيب تفضل، هاتي ما عندك.
السؤال الأول.
نعم.
امرأة على نزيف يعني أوضعت ولادة ناقصة يعني.
طيب.
قالت الولادة الناس دي ما عارف الغسل، تعتبرها للنفاس والله تغتسل بيتين وتصلي يعني.
الولد كان عمره كم؟
3-4 شهور كده.
طيب.
السؤال الثاني. الشخص قال ما شاء الله مواظب على الصلوات في المسجد، وهو طالب بيستفيد من الإنارة بتاعة المسجد بعد المصلين ما انتهوا خلاص، ممكن يذاكر بعد الصبح ليه طلوع الشمس وبعد العشاء لفترة طويلة، يستخدم الإنارة بتاعة المسجد له وحده يعني.
ولكن بيخلوه
ما قاعدين يحموه، وفي ناس مرات يقرأ قرآن ويصبحوا ليه الصباح لما يصلوا ركعتين، وهو مرات يقوم يستفيد من الحتة دي ويقرأ يعني.
طيب ماشي.
السؤال الثالث والأخير، الإنسان إذا كان متوضي قام لمس له ذكر بتاع أنثى صغيرة أو بتاع طفل صغير يعني ذكر أم أنثى، قال الشيء ده بيقطع الوضوء ولا ما بيقطع؟ بارك الله فيك يا شيخ.
السلام عليكم.
السلام. ألو.
السلام عليكم.
سلام الله شيخ.
تفضل يا أخي.
يا عبد الحي
تفضل، كيف
حالك؟ شهر بخير. بسأل سؤال، هل يجوز النفقة لخطيبة؟
طيب
خير إن شاء الله، بارك الله فيك.
بالنسبة لأخونا عبد القادر شلعي من الشلعاب وجه أسئلة ثلاثة، يقول: إنسان كان متوضئا فلمس عورة طفل صغير، نقول وضوءه ما انتقض إن شاء الله، وضوءه سليم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ، قال أهل العلم ذكر نفسه، وإن كان بعض العلماء يرى بأن لمس الذكر أصلا ليس بناقض، أو لمس القبل ليس بناقض، لأنه في حديث طلق بن عدي بن علي قال: إنما هو بضعة منك. لكن على كل حال من مس عورة غيره، وهذا السؤال كثير بالنسبة للنساء، لأن المرأة يعني دائما تحتاج إلى غسل طفلها، فلا ينتقض وضوءها بمس يعني عورة الطفل ذكرا كان أو أنثى. أما الشخص المواظب على الصلاة في المسجد بعد العشاء بعد الصبح يجلس يعني يستغل الإنارة التي في المسجد من أجل أن يستذكر دروسه، نقول ما في مانع إن شاء الله، وهذا شيء مبذول لعموم المسلمين، بل هذه من رسالة المسجد أن يعني تعين الناس على يعني طلب العلم النافع في أي مجال من المجالات التي يعود نفعها على المسلمين. بالنسبة لصلاة الصبح أصلا جرت عادة الناس الموفقين بأنهم يمكثون إلى طلوع الشمس، فلو أنه مكث معهم واستحضر نية صالحة في مدارسة هذا العلم الذي تخصص فيه فهو مأجور إن شاء الله، ومثلها أيضا لو فعل ذلك بعد العشاء. وأما بالنسبة للمرأة التي ولدت يعني طفلا قد أكمل في بطن أمه شهورا أربعة فهذا نفاس بالإجماع، هذا نفاس بالإجماع، ينبغي أن تصبر إلى أن ينقطع عنها الدم ثم تغتسل وتصلي. وأيضا لو أنها أسقطت في, 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 في ثلاثة أشهر فهذا أيضا نفاس، لأن التخلق قد حصل، والتخلق يعني يكون بعد تمام 82 ليلة في بطن الأم. الأخون إبراهيم يقول هل يجوز النفقة على الخطيبة؟ والله يا أخي أنت رجل صاحب مروءة، فإن بعض الناس ما ينفق حتى على الزوجة، يعني يهضمها حقها وما ما ما يؤدي الذي وجب عليه، فأنت تريد تنفق على الخطيبة كتر خيرك، لكن نفق من بعيد لبعيد، مش معناها كل مرة تمشي وتخرج معها ولا تمشي وتجلس وما أشبه ذلك، لا، فهي أجنبية وكونك تنفق عليها مثلا أو كانت تدرس أو ما أشبه ذلك أنت في ذلك مأجور. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة تجعلها في امرأتك. وأيضا ها هنا يقول استقريت في القضارف 7 أيام وصليت 3 أيام الأولى قصرا والباقي كاملة فما الحكم؟ نقول إذا كنت قد نويت الإقامة يعني أكثر من 4 أيام فكان الواجب عليك أن تتم منذ أن وصلت، أما إذا كنت نويت 4 أيام فأقل أو أقل من 4 أيام ثم ذلك تجددت لك يعني ظروف فطال بقاؤك هناك فلا حرج عليك إن شاء الله وصلاتك صحيحة. ما معنى الشرك الخفي؟ الشرك الخفي هو الرياء والعياذ بالله، الشرك الخفي هو الرياء، أن يعمل العبد العمل لا يبتغي به وجه الله وإنما يريد للناس أن يروه وأن يتحدثوا عنه وأن يتكلموا بمآثره. السلام عليكم.
السلام دكتور شيخ عبد الحي. السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضل يا أخي.
معك مكي أحمدي أنا خرطوم.
مرحبا يا مكي.
أنا شغال في شركة المعلمين وبزعل عن بعدين هل عندي حقوق ولا ما عندي حقوق، الشركة هل عندها احتمال يقفلوها؟
طيب يا أخي ما تمشي مكتب العمل يا مكي، هذا السؤال ليس في ديوان الإفتاء.
السؤال الثاني عندي زوجتي.
نعم.
أنا بقول لها أخذت راسك لأن راسه طوال 24 ساعة كاشي وأنا أبرد كلام زي ذا
راس يا مكي.
نعم.
راسه كاشف في البيت ولا برا؟
لا لا في البيت هنا، أنا الآن والثلاث عام زي ما يقولوا قالوا إذا المرأة راسه كاشف زي ما يقولوا الملائكة ما بينزل في البيت زادة.
مين اللي بيقولوا؟
الله يسر كلام الناس زي ما يقولوا شعب العيا حاجة وقتي العراق برضه عندي سؤال.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف
مرحبا
يا فندم. رجل من زول حالي بطلاق، عندي زوجي حلف قال عليه الطلاق بتدي ما في زي رسيل الدكان.
طيب.
وعندي اختي رسلتها.
طيب
هل الطلاق واقع ولا ما؟
طيب انت ما تخلي زوجك يتصل هو ويسأل؟
وهو ما حيتصل، انا داير اتأكد انا.
دكتور الشيخ فتحي معك فتحي بابا.
طيب شكرا شكرا. نعم السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا
يا شيخ. يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين إلى آخر الآية، هل في هذه الآية يعني النقاب وهل بالوجوب أو بالسنة؟
طيب
شكرا يا شيخ
بارك الله فيك. بالنسبة لهذه الأسئلة بتاعت أخونا مكي، يعني الشركة التي تريد التصفية عنده حقوق ولا ما عنده، هذه تحكمها اللوائح، يعني الموضوع من قبل مكتب العمل وقوانين التوظيف، فلذلك ينبغي له أن يرجع لهم. أما إلزامه الزوجة بأن تغطي رأسها وهي في البيت فهذا ليس بصحيح يا مكي. فالمرأة إذا كانت مع زوجها ومحارمها فلها أن تكشف ما جرت العادة بكشفه، تكشف يعني رأسها وتكشف عنقها وتكشف ذراعيها وتكشف كذلك ساقيها، ما في حرج في ذلك إن شاء الله. فأنت ما تضيق واسعا ولا تستمع إلى ما يقوله كشفت يعني عن رأسها، فالملائكة ما تنظر إليها وكذا. ويكفيك أن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن كن يجلسن في بيوتهن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع محارمهن ورؤوسهن يعني كاشفة من غير نكير. بالنسبة للطلاق هذه الزوج يتصل إن شاء الله. الأختنا تبيان سألت عن قول ربنا الرحمن: قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وهذه المسألة يا تبيان مما تعددت فيه أقوال المفسرين رحمهم الله تعالى، ويستدل بها بعض أهل العلم على أن تغطية الوجه واجبة، وبعضهم يقول لا، ليس في الآية دلالة. الإمام أبو محمد بن حزم الظاهري رحمة الله عليه يقول: لو كان المراد كذلك لما قال الله عز وجل: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، بل قال: وليضربن بخمرهن على وجوههن. فلذلك نقول يبقى المسألة يعني محل خلاف، فمن غطت وجهها فهي مأجورة، والنقاب مشروع بإجماع المسلمين، النقاب مشروع بإجماع المسلمين، لكن درجة المشروعية هل هي الوجوب أو الاستحباب هذه محل الخلاف. ومن كشفت وجهها أيضا فلها مندوحة، والأمر في ذلك واسع إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يبلغنا الآمال وأن يختم بالباقيات الصالحات الأعمال، والحمد لله في البدء والختام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.